أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل في صفاته عن كل شبه ومثال، وعز في ملكه عن التغيير والزوال، وتقدس في ذاته من أن تدركه الأبصار أو يحويه ظرف أو مكان. نحمده سبحانه على ترادف نعمه وآلائه وتواتر جوده وعطائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا ند له في عزه وجبروته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه وبجله وفضله على جميع أنبيائه ورسله، اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وآله بأفضل بركاتك، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه مطلع على ما نفعل ونقول، وسيحاسبنا غدا على ما نجترحه من أعمال وما نتلفظ به من أقوال. عصمنا الله وإياكم عن الخطأ والزلل، ووفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. يمتن الله تعالى على الإنسان بأن زوده بالأدوات والوسائل التي يكسب بها العلم والمعرفة، فالإنسان يأتي إلى الحياة لا يعرف شيئا عنها، بل لا يعرف شيئا عن وجوده وذاته، ولكن حينما تبدأ حاسة السمع وحاسة البصر بالعمل عند الإنسان، وكذلك بقية الحواس، تدريجيا يصبح الإنسان قادرا على كسب العلم والمعرفة عبر هذه الحواس التي منحها الله تعالى إياه، حاستا السمع والبصر، هما الحاستان الرئيستان في كسب العلم والمعرفة والانفتاح على الحياة. صحيح أن بقية الحواس كاللمس والشم أيضا عبرهما يكسب الإنسان معرفة في محيطهما، ولكنها معارف محدودة، المساحة الأوسع من علم الإنسان ومعارف الإنسان تأتي عبر حاستي السمع والبصر، ولكن هذه الحواس حينما تكسب للإنسان أو تصل بالإنسان إلى بعض المعلومات والمعارف، فإنه بحاجة إلى مرجعية تقيم تلك المعلومات وتحكم عليها، ترى الصحيح من تلك المعلومات وترفض الخطأ منها. تلك المرجعية هي قوة الإدراك والفهم المتمثلة في العقل، لو كان الإنسان يرى ويسمع ولم يكن له عقل يميز به ما يرى ويسمع فإنه لا يصل إلى المعرفة الصحيحة ولا يستفيد مما رأى وسمع الاستفادة المطلوبة. العقل هو تلك القوة التي يقوم بها الإنسان ويحكم بها الإنسان على مرئياته، يعني على ما يراه وعلى مسموعاته. وكلما اتجه الإنسان إلى عقله كانت نظرته وكان حكمه على ما يرى ويسمع أصح وأدق. أما إذا غفل عن عقله، سمع كلاما ولم يعرضه على عقله، رأى شيئا ولم يعرضه على عقله، فإنه معرض للوقوع في الضلال، معرض للوقوع في الخطأ، لأن هذه الوسائل مجرد أدوات تحتاج إلى جهة مرجعية تقيم ما تقع عليه هذه الحواس. من هنا يؤكد القرآن الكريم على وجود جهة المرجعية في معظم الآيات القرآنية التي تذكر حاستي السمع والبصر، يردف ذكرهما بذكر العقل للدلالة على أن المرجعية هو العقل، وأن حاستي السمع والبصر من دون العقل لا يقدمان للإنسان الفائدة المطلوبة التي يحتاجها في حياته. ومنها الآية الكريمة، خمس آيات في القرآن الكريم تذكر حاستي السمع والبصر ثم تردفهما بذكر العقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار فقط، لا والأفئدة. الأفئدة يعني العقول، الفؤاد هنا المقصود به العقل، من دون العقل لا قيمة للسمع والبصر. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في آية أخرى الله تعالى يقول وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في آية ثالثة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي آية رابعة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في آية خامسة ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. هذا التأكيد على ذكر الأفئدة بعد السمع والأبصار يجب أن يلفت نظر الإنسان إلى أن لا يتعجل في قبول ما يرى أو يسمع، وإنما عليه أن يرجع إلى عقله ليقوم العقل وليحكم العقل. وعندنا نصوص كثيرة تؤكد على الإنسان أن لا يقبل كل ما يسمع، وإنما عليه أن يفكر وأن يتأمل. بل إن مقياس عقل الإنسان أو حماقة الإنسان هو تأنيه أو قبوله لما يسمع. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه في خلال حديثك بما لا يكون، فإن أنكره فهو عاقل وإن صدقه فهو أحمق. مرر لخبر من الأخبار، مرر لرأي من الآراء مما يتصادم مع المبادئ الأساسية، فإن قبل ذلك الخبر ذلك الرأي فاعلم أنه أحمق لا يستخدم عقله، وإن تأنى ورفض ف تعرف أنه يستخدم عقله، يعود إلى عقله. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي رواية رائعة وجميلة، الإمام يقول: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. كونوا نقاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله. المقياس هو الكلام، هل يطابق الحق أم لا، وليس القائل. خذوا الحق من أهل الباطل، إنسان من أهل الباطل لكنه قال كلاما يوافق العقل، يوافق المنطق، يوافق الأسس والمبادئ، نقبل كلامه، لماذا لا؟ الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أين وجدها، حتى وإن كان من أهل الباطل، لكنه إذا قال كلاما صحيحا لا نرفضه، نقبله. في أي مجال من مجالات الحياة، إنسان من أهل الباطل جاء بنظرية، جاء بفكرة حول الصحة، حول البيئة، حول العلم، حول أي جانب من الجوانب، نقول لأن هذا من أهل الباطل لا نقبل كلامه، لا، ما دام كلامه صحيح نقبله. ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، إنسان من أهل الحق لكن قال كلاما باطلا لا يتوافق مع المقاييس والقيم، لغفلته، لاشتباهه، لأي سبب من الأسباب، نتابعه فيه؟ لا، لا نتابعه فيه. ولذلك عندنا مثلا في الموضوعات، إذا حكم الفقيه المجتهد بموضوع من الموضوعات وعلمت أنا خطأ مستنده، لا أتابعه في الأمر، وإن كان الفقيه اللي أنا أقلده. حكم بالهلال، أثبت الهلال مثلا، لكن أنا شخصيا مطمئن أن الطرق التي اعتمد عليها في إثبات الهلال أو في الحكم في الهلال طرق غير صحيحة، علمت خطأ مستنده، حكمه ما يمشي عليه، ما علي منه، بيصوم هو بيفطر كيفه، لكن أنا أقول له مرجعي ما علي منك. وكذلك مثلا في تشخيص القبلة، أنت مسافر مع المرجع الذي تقلده إلى مكان والقبلة مو واضحة، الفقيه المرجع قال القبلة من هذه الجهة، أنت حسب معرفتك واطمئنانك لا، هذا مش تبيه مواصل، مالك من، خلي مرجعك يصلي إلى القبلة اللي هو مطمئن لها، وأنت تصلي إلى القبلة التي تطمئن لها، عقل المسألة. إذن خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام، مو أي كلام يمر عليكم، كونوا نقاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله. نحن الآن نعيش في عصر تبادل وتداول المعلومات، توفرت وسائل الإعلام، الوسائل المعلوماتية بشكل هائل ورهيب جدا، أصبحت مختلف المعلومات بين يدي الإنسان، خاصة الآن هذا الإنترنت، الشبكة العنكبوتية، الآن يوجد في العالم أكثر من 186 مليون موقع على الإنترنت في أي مجال من المجالات وبأي لغة من اللغات. طبعا مواقع الانترنت، الفضائيات، الجوالات، الصحف، وسائل الإعلام، فيها معلومات. أنا المتلقي حينما أصغي إلى هذه الفضائية أو أدخل على مواقع الانترنت أو أقرأ الصحف والمجلات، يجب أن يكون عقلي يقظا، لا أكون مستسلما لما أسمع، ولا أكون مستسلما لما أقرأ، لأن ما يبث وما ينشر على مواقع الإنترنت فيه الصحيح وفيه الخطأ، فيه الصدق وفيه الكذب. أنا علي أن لا أتسرع في قبول أي شيء. القرآن الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخاصة حينما تكون هذه المصادر المعلوماتية والخبرية ضمن أجواء يشك الإنسان في صدقيتها، فإن عليها لا يقبل أي شيء منها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لذلك الإنسان لا ينبغي أن يستسلم أمام هذه الأجهزة والوسائل المعلوماتية. أريد التأكيد هنا على مسألة مهمة، وهي مسألة العلاقات الداخلية في المجتمعات. هناك استهدافات من قبل الجهات المعادية للمجتمعات أو من الجهات المغرضة داخل المجتمعات ببث الأخبار التي تثير الفتن ونشر المعلومات التي تفسد العلاقات بين هذا الطرف وذاك الطرف، خاصة عبر الإنترنت وبأسماء مستعارة وبأسماء وهمية وبمختلف الطرق والأساليب، بين فترة وأخرى تبث آراء، أخبار، مواضيع. علينا أن نكون واعين، لأن هناك من يستهدف إفساد العلاقات في المجتمعات. لا ينبغي أن تغيب عن ذهننا هذه المسألة. على مستوى الأمة الإسلامية واضح أن هناك من يريد إيقاد الفتن المذهبية، من يريد إفساد العلاقة بين مذاهب الأمة، بين أتباع المذاهب في الأمة. تارة هناك كلام صاحبه معروف، قائله معروف، حدث واضح معروف، هذا يتخذ الموقف تجاهه. وتارة تأتيك بعض المعلومات والأخبار ليس لها مصدر صحيح سليم، تداولت في الإنترنت، مجرد أنها متداولة في الإنترنت لا يستطيع الإنسان أن يقبلها. قبل سنة، سنة ونصف، تداولت بعض مواقع الإنترنت فتوى نسبت للمرجع السيد السيستاني حفظه الله، أن الإنسان الشيعي إذا توضأ للصلاة ثم صافح سنياً بطل وضوءه. طيب السيد السيستاني عنده رسالة عملية وعنده وكلاء ينقلون فتاوى وآراء واضحة، هذا ليس من مذهب أهل البيت هذا الكلام، ولم يتفوه به مرجع من مراجعهم، لكن طلعت الفتوى على مواقع الإنترنت وتدولت وعممت وأصبحت عند البعض ترسل إرسال المسلمات. قال السيد سيستان شوفوا مرجعهم ماذا يقول. طيب من وين هذه الفتوى؟ من وين مصدرها؟ واضح جدا أنها مدسوسة، أن الهدف منها إيقاد الفتنة وتخريب العلاقات. قبل مدة أيضا نشرت مواقع الإنترنت فتوى أو رأي منسوب لأحد العلماء البارزين في العراق مخجل، مفاده أنه يجوز المتعة الجماعية. قالوا أن السيد مقتدى الصدر أفتى لجماعته في جيش المهدي أن يسووا متعة جماعية. هذا في أي دين يصح؟ لا يوجد لا في دين سماوي ولا في دين وضعي تشريع مثل هذه الحالات. وانتشرت الفتوى، تقليد الخط ليس مشكلة، تقليد الختم ليس مشكلة، وانتشرت هذه الفتوى وبعض المواقع والجهات خطباء في صلاة الجمعة تحدثوا عنها. كيف يسمح لكم، تسمح لكم عقولكم أن تتحدثوا عن شيء من هذا القبيل دون أن تتأكدوا منه لأنه على مواقع انترنت؟ إلا أن يكون الإنسان مغرض هو يريد أن يثير مثل هذه الأمور. هذا في العلاقة بين الفئات، بين المذاهب، في بعض الأحيان حتى داخل المجتمع الواحد. مجتمع فيه حراك، فيه نشاط، هناك جهات معادية لهذا المجتمع. مثلا مجتمعنا الشيعي الآن في حراك وفي فاعلية وفي تطلعات، هناك جهات معادية لهذا المجتمع، سواء كانت جهات سياسية أو جهات دينية متشددة، طيب، من أبسط الأساليب التي يمكن أن تستخدم تخريب العلاقات داخل هذا المجتمع، وتحريض هذه الفئة على هذه الفئة، ونزع الثقة من هذه الجهة في هذه الجهة، إسقاط شخصيات، تشويه جماعات، الكذب والافتراء على فئات، هذا أمر طبيعي أن يصير. نحن نعيش في عالم فيه صراعات، فيه صراعات للقوى والاتجاهات، لابد وأن هناك جهات تستهدف إضعاف المجتمع وتستفيد من هذه الوسائل. هنا يأتي دور الوعي عند الناس، وهنا يأتي دور النخبة في المجتمع. لا ينبغي أن نقبل أي كلام ينشر في الإنترنت، وخاصة إذا كان من جهات ومواقع مشبوهة. الآن تأسست مواقع مشبوهة، الموقع المشبوه الذي يريد تخريب المجتمع ويريد إيجاد الفتنة في المجتمع من أجل أن يكون مقبولا، لازم أيضا يزخرف وضعيته، لا يقول أنا من جهة معادية لكم، يمكن يخلي له عنوان نفس المجتمع، أيضا يخلي له عنوان وكأنه دفاع عن المجتمع، دفاع عن الشيعة، دفاع عن التشيع، لكن لا ينبغي أن تغرينا العناوين. فلنعرف ماذا في هذه المواقع، وماذا تريد هذه المواقع، وفي أي مصب تصب المواضيع التي تنشر فيها. لأنه أبسط شيء أن الجهات المعادية تسوي موقع باسمك وباسم هالجهة وتلك الجهة، وتفعل ما تفعل وتبث ما تبث. وكذلك على مستوى المقالات، وخاصة إذا كانت مقالات بأسماء مستعارة، باسم مستعار ينشر مقال. وكم حصلت أشياء بعض الأحيان تكشف، امرأة أديبة عندنا في المملكة نشر على الإنترنت أنها تشيعت، وأن أخوها وأخوتها وأهلها قتلوها وودوها قصة مفبركة كاملة، والمرأة صيحة حية، لا قتلت ولا حد صابني شيء ولا صار هذا شيء. وكم من الأخبار، وكم من التلفيقات، وكم من الاتهامات التي تهدف إلى إيقاد الفتن في داخل المجتمعات. ونحن نرى في بعض المناطق، بعض القرى، بعض المدن، مشاكل كبيرة لأن مقال في الإنترنت من هذه الجهة ضد هذه الجهة، أو من هذه الجماعة ضد هذه الجماعة. علينا أن نكون واعين، لنا أعداء يريدون تخريب العلاقات في داخلنا، هناك مغرضون يريدون إشغالنا ببعضنا البعض، فلا بد وأن نكون حذرين، ولا بد وأن لا نقبل كل ما نقرأ أو نسمع، فإننا محاسبون عن ذلك ونقع في الخطأ. لذلك تؤكد آيات القرآن الكريم على موضوع وجود العقل إلى جانب السمع والبصر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وين عقلك؟ عقلك موجود أم لا؟ عقلك يقوم بدوره أم لا؟ لذلك ينبغي الاهتمام، وعلى النخبة الواعية أن تذكر الناس بهذا الأمر، حتى لا تنطلي مثل هذه المحاولات على مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمعات في داخل الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين، وأن يكفي مجتمعاتنا، وأن يكفي أمتنا الفتن والمصائب والأهوال. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه قال: رأيت أمي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قائمة في محرابها ليلة جمعة فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت: يا أمّاه، لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. نحن الآن على أعتاب ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة التي شاء الله أن تكون الأنموذج والحج على الناس في سلوكها وسيرتها وحياتها، وقد كانت ولادتها أفضل هدية أسرت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ما كان له ولد، وكان المشركون يتشمتون به، وأنه أبتر لا عقب له، فسلاه الله سبحانه وتعالى ووعده بأن يهبه ذرية كثيرة حينما أنزل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. من التفاسير: الكوثر كثرة الذرية، والذي تحقق عبر فاطمة الزهراء. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أعداؤك مناوئوك، إن شانئك هو الأبتر الذين لا عقب لهم يستمر. وبالفعل انتهت أعقابهم أولئك العتاة الطغاة، وبقيت ذرية فاطمة الزهراء، بقيت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله صامدة شامخة بنسبها الشريف وسلوكها المضيء. وفي هذه المناسبة رأيت أن أقتبس هذه الرواية حتى نأخذ منها درسا من سيرة الزهراء عليها السلام. الصديقة الزهراء تصلي وتتعبد ليلة كاملة ثم تدعو، لكنها لا تدعو لنفسها وإنما تدعو للآخرين، ولا تدعو بتعميم وإنما تذكرهم بأسمائهم، فلان وفلان، فلان وفلانة. ولدها الإمام الحسن يسألها فتقول: بني الجار ثم الدار. طبعا هذه الرواية تنسجم مع نهج تؤكد عليه روايات وأحاديث كثيرة، أنه ينبغي للإنسان المؤمن في خلواته في ظهر الغيب أن يدعو لإخوانه المؤمنين والمؤمنات، أن يدعو للآخرين قبل أن يدعو لنفسه. وتشير الأحاديث والروايات إلى أن دعاء الإنسان للآخرين أفضل وأنفع من دعائه لنفسه. هذه الروايات تربية، مدرسة، تريد أن تعودنا وأن تعلمنا كيف نتجاوز ذواتنا، كيف نفكر في الآخرين قبل أن نفكر في أنفسنا. عادة ما يفكر الإنسان في نفسه، هذه الروايات تعلمنا أن نفكر في الآخرين، أن نهتم بالآخرين. طبعا هذا دلالة صدق، قد تدعو لإنسان أمامه فتكون مجاملة أو تملق، يمكن واحد أنت تكرهه أصلا، أنت لا تحبه، لكن للمجاملة: الله يطول عمرك، الله يديم ظلك، الله كذا الله كذا، أنت من داخل قلبك تلعنه قد يكون. فأمام الإنسان قد لا يكون الدعاء صادق، وقد يكون صادق لكن فيه مسحة أيضا من حب التقرب للإنسان. قد تدعو الإنسان أمامه وأنت صادق، وجيد أن تدعو للإنسان أمامه، هذا يسره أيضا وأنت صادق في دعائك، لكن أيضا عندك غرض بهذا الدعاء أن تقترب منه، أن تكسب تعاطفه وما أشبه ذلك. لكن حينما تدعو له في ظهر الغيب، هو لا يعلم، هو لا يسمع، هو لا يدري، فتجتهد في الدعاء له، هذا غاية الصدق، يعني أنك صادق في محبته، أنك صادق في طلب الخير له. وهذا ما تريد الأحاديث أن تربينا عليه في العلاقة مع الآخرين، أن نكون صادقين في حبنا لهم وفي طلب الخير لهم. في الليل وأنت تصلي صلاة الليل، أو قبيل صلاة الصبح، أو في تعقيب صلاتك، أو في أي وقت بينك وبين ربك، تذكر المرضى وادعو لهم بالصحة والعافية، تذكر المسجونين وادعو لهم بالفرج، تذكر الفقراء وادعو لهم بالغنى والثروة، تذكر المهمومين المكروبين وادعو بأن يفرج الله تعالى عنهم وبأسمائهم. عندنا من مستحبات صلاة الليل أن يدعو الإنسان لأربعين مؤمن ومؤمنة بأسمائهم، يذكرهم بأسمائهم. هذا يربي الإنسان على الصدق، على الإخلاص، على محبة الآخرين، على الاهتمام بالآخرين. الروايات كثيرة في هذا المجال، أذكر لكم بعضها. حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبي قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف. عبد الله بن جندب من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. قال: رأيته بالموقف، الموقف يعني في عرفة، فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يده إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتى بلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت له: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. قال: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني. ذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك 100,000 ضعف مثل ما دعوت له. فكرهت أن أدع 100,000 ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. روايات كثيرة عندنا في هذا السياق، هذا كلام الإمام الكاظم عليه السلام، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله روي عنه أنه قال: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. أن تدعو لأخيك بظهر الغيب وراء ظهره ما يدري عنك، هذا الدعاء لا يرد. لكن شوف عاد النتائج اللي راح توصل إليه، قد يكون حل المشكلة، قد يكون شيء آخر، بالتالي الله لا يرد دعاءك لأخيك. وعن الإمام الباقر عليه السلام: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، وإذا دعا لنفسه كانت له واحدة، ف100,000 مضمونة خير من واحدة لا يدري يستجاب له أم لا. أنت حينما تدعو أن الله يقضي حاجتك، اللهم اقضي حاجتي، دعاء ممكن يلبى وممكن لا يلبى، لكن حينما تعرف أخاك المؤمن له حاجة تأتي وتجتهد في الدعاء: يا رب فلان اقضي حاجته، يا رب فلان ساعده في حل مشكلته، حاجتك أنت أيضا تقضى في الطريق، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. وهناك نصوص وروايات كثيرة تؤكد على هذا الأمر. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا: نعم الأخ أنت لأخيك، تدعو لهم بالخير، تدعو له بالخير وهو غائب عنه، وتذكره بخير، قد أعطاك الله عز وجل مثلي ما سألت له، وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه، ولك الفضل في ذلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من دعا 40 رجلا من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلب العافية لغيرك، اطلب الصحة والعافية لغيرك، اطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. الله يعطيك العافية حينما تدعو للآخرين بالعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للدعاء لإخواننا المؤمنين. لا تنسوا إخوانكم، خاصة ذوي الحاجات، خاصة المرضى، في أوقات خلواتكم، في صلواتكم، في أوقات ذكركم لله اذكروا إخوانكم وادعوا لهم بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا ولجميع المؤمنين دعوات الخير إن شاء الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضب أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.